بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة الدروس التي تتضمن ما قد ذكرته لكم في آخر درسنا الماضي مثل هذا اليوم، وأعود فأذكركم بما قد قلت، ولعل فيكم من لم يكن موجودا آنذاك. قلت إنني استخرت الله عز وجل بعد أن انتهينا من الحديث عن سلسلة تاريخ التشريع الإسلامي، فشرح الله صدري أن نبدأ بسلسلة دروس عنوانها يغالطونك إذ يقولون. هذا عنوان متكرر يتضمن مجموعة تصورات وأفكار خاطئة يطرحها أناس من أبناء جلدتنا في الغالب، إما جهلا يعني بنية حسنة، وإما مع العلم بنية سيئة، أشياء غير صحيحة يلصقونها بالدين، أو تطلعات لتطوير أو لأنواع من التطوير لإسلامنا وديننا وشريعتنا ما أنزل الله بها من سلطان. وربما طرحت هذه المسائل بطريقة يظن الإنسان السطحي صاحب المعلومات البسيطة قليلة أنها طروحات سليمة وصحيحة، نعم، في حين أنها ليست كذلك. أنا يعني أحصيت جهد الاستطاعة المسائل أو الموضوعات التي تطرح في مجتمعاتنا وهي تنطوي على أخطاء خطيرة، بل تنطوي على يعني تربصات بالدين ومواقف سلبية من تاريخنا وإسلامنا. أحصيتها جهد الاستطاعة وجمعتها في هذه الأمور التي سنتناولها بدءا من هذا اليوم، نعم. وعنوان درسنا المتكرر إذن هو هذا: يغالطونك إذ يقولون، يعني يغالطونك هؤلاء الجهال أو الفسقة أو إذ يقولون كذا، ونرد على تصوراتهم بالمنطق ونناقشها، نعم، مناقشة علمية مفصلة، نعم، مبسطة. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا نقول يغالطونك إذ يقولون كذا وهكذا. فهذا هو درسنا الأول في سلسلة دروسنا المعنونة بيغالطونك إذ يقولون. أول موضوع من هذه الموضوعات المطروحة المليئة بالمغالطة ما يقوله أحدهم من أن الشريعة الإسلامية لم تطبق في التاريخ الإسلامي كله إلا مدة ما بين 25 و30 سنة، وبعد ذلك تقلصت فاعلية الشريعة الإسلامية عن المجتمعات الإسلامية. إذن فهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية التي تدعوننا إلى الالتزام بها غير صالحة للتطبيق. إذا كانت لم تطبق في صدر الإسلام بعد 30 سنة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكن أن تكون صالحة في هذا العصر؟ هذه هي المغالطة التي يطرحها أناس مع الأسف من أبناء جلدتنا. ونحن نفترض أن هذه الأطروحة أو هذه المغالطة قد تكون صحيحة. طيب، إذن ينبغي أن نصغي السمع إليها وأن نتساءل، طيب ما الدليل على أنها يعني لم تكن صالحة للتطبيق؟ ما الدليل على أنها تقلصت الشريعة الإسلامية عن الفاعلية بعد 25 أو 30 عاما ولم تعد الشريعة الإسلامية هي المطبقة؟ ما الدليل؟ نصي أولا على الدليل الذي يعتمدون عليه، ثم نناقش هذه الأدلة لنصل إلى الحقيقة العلمية الحيادية التي لا تحيز فيها نهائيا إلا للحق. دليل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أو يكتبونه بين الحين والآخر دليلان اثنان أو أمران اثنان. الأمر الأول الفتنة التي ظهرت في عقاب مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. أنتم تعلمون أن فتنة وقعت بعد ذلك تجسدت وظهرت في وقعة الجمل التي سنتحدث عنها الآن إن شاء الله بالقدر الذي يتعلق بموضوعنا. قالوا بعد أقل من 30 سنة وقعت فتنة دهماء. نعم، هذه الفتنة هي ما سنذكره الآن، وقعة الجمل وذيولها. إذن هذا هو الدليل الأول على أن الشريعة الإسلامية تقلصت فاعليتها وانطوى سلطانها عندما ظهرت هذه الفتنة. دليل ثاني، دليل الثاني أن الخلفاء الذين جاءوا على أعقاب الخلفاء الراشدين، يعني خلفاء بني أمية، خلفاء العباسيين، هؤلاء الخلفاء نعم تقلبوا في ألوان وأنواع من البزخ والترف والمجون والمحرمات وأنواع اللهو. نعم، فأين هذا من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ وعندما نسألهم يعني النماذج سرعان ما يأتوننا بنموذج هارون الرشيد ويقولون إذا كان الإسلام تقلصت فاعليته في عصر العباسيين فما بالك بالعصور التي جاءت من بعد التي تسمى عصور الدول المتتابعة إلى العثمانيين. نعم، الشريعة الإسلامية بنظرهم لم تطبق بعد 25 أو 30 سنة من بعثة رسول الله، ومن ثم فأعلنت عن نفسها أنها غير صالحة للتطبيق منذ ذلك العهد إلى اليوم بسبب هذين الأمرين. أولا الفتنة التي ظهرت في أعقاب مقتل سيدنا عثمان، ثانيا الترف والبزخ واللهو الذي غزا بيوت الخلفاء وخصورهم بعد عصر الخلافة الراشدة. هذا هو باختصار السببان اللذان يذكرهما كثير من الكتاب، لا ننعتهم لا بفسق ولا بشيء، كثير من الكتاب نقرأ ما يقولونه في مجلات، نسمع ما يقولونه في محاضرات، في إذاعات، في تلفزات. نعم، الآن تعالوا نتساءل، هل هذان السببان فعلا لعبا دورا في إقصاء الشريعة الإسلامية عن التطبيق؟ أولا تعالوا نتحدث عن الفتنة. الفتنة لابد من أن نعرف بها باختصار. طبعا أنتم تعلمون أن سيدنا عثمان قتل بموجب مؤامرة، وكان الذي حكى هذه المؤامرة سرا، ثم إن هذا السر ظهر، رجل يهودي من اليمن بأصله اسمه عبد الله بن سبأ، وكان يكنى بابن السوداء. عندما كان في اليمن وضع خطة للإيقاع بالمسلمين لكنها لم تنجح. فيما بعد انتقل واستوطن في مصر. نعم، في أثناء خلافة سيدنا عثمان، وأصبح يبث، نعم، في أذهان الناس. طبعا أهالي مصر والمسلمون بعيدون عن يعني الجزيرة العربية، بعيدون عن منبع النبوة المدينة المنورة. دخلوا الإسلام لكن ثقافتهم الإسلامية لم تكن معمقة، فكان يلتقي مع البسطاء ويوضح لهم أن محمدا خير من عيسى عليه الصلاة والسلام، وإذا كان عيسى بن مريم لم يمت بعد وسيأتي قبيل قيام الساعة، فمحمد من باب أولى، لأن محمدا أولى. طيب إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام سيظهر، كيف سيظهر؟ كان يقول سيظهر في شخص علي رضي الله تعالى عنه، وكان يقول هذا الكلام ويؤكد ويكرر. جمع بعض البسطاء الذين دخلت هذه اللوثة في عقولهم، ثم جاء بهم واتجه إلى المدينة المنورة ليثير بهم فتنة في المدينة المنورة حيث كان سيدنا عثمان. علم بالنبأ سيدنا عثمان والمسلمون وسيدنا علي، وعلم سيدنا علي أن هذا الرجل يزعم أن محمدا سيعود في شخص سيدنا علي. سيدنا عثمان أراد أن يقوم وقال له لا، أنا الذي سأواجهه، لأنه يزعم أنه هو الذي. فخرج إليه سيدنا علي ومعه سلة من الجنود من أصحابه ليقاتله ويقتله. لما سمع ابن السوداء عبد الله بن أبي بن سبأ بهذا الأمر أن سيدنا علي خارج إليه ليقاتله وليقتله، رجع على أعقابه عائدا رأسا، يعني فر، وقال لي من معه؟ قال أنا كنت يعني أتحدث عن علي وأحدثكم عن مكانته، الآن هو يريد أن يقاتلني أن يقتلني، يعني أنا عم نزل من السماء، هو جاي بده يعني واقف بوجهي كذا، رجع. ثم إنه نعم حبك مؤامرته التي انتهت بقتل سيدنا عثمان. طبعا سيدنا عثمان عندما قتل كل الصحابة كانوا حريصين على أن يقتصوا لسيدنا عثمان من قتلته. نعم. وقتلته جاءوا من العراق، من بصرة، من البصرة. ولكن من الصحابة وعلى رأسهم سيدنا علي رأى أن الأمر ينبغي أن يكون هنالك شيء من التريث، ريثما يستقر الأمر لسيدنا علي. نعم. ويبث عيونه في ما بين البصرة والكوفة ليتبين القتل، لأن هؤلاء القتلة عندما نفذوا القتل رأسا رجعوا واندسوا بين الناس في ما بين البصرة والكوفة. نعم. سلة أخرى من الصحابة وعلى رأسهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير وطلحة وآخرون رأوا أن الأمر ينبغي الاستعجال به، لأننا إذا لم نستعجل فإن دم سيد عثمان سيضيع. وقع الخلاف في هذا الموضوع. نعم. أنا أضعكم أمام قصة هذه الفتنة التي يضخمها والتي يحاول أن يستثمرها أناس من رواد الفتن، نعم، من أبناء جلدتنا في الظاهر، في الظاهر. السيدة عائشة جاءت مع من كانوا يرون ضرورة الإسراع بالبحث عن قتلة سيدنا عثمان. طيب وين عندي موجودين بالبصرة؟ جاءت بهم إلى البصرة وأخذت تبحث بواسطة من معها ذلك. سيدنا علي لم يعلم سبب مجيئها إلى البصرة. جاء هو أيضا مع ثلة من أصحابه، ثلة كبيرة، إلى الكوفة. أرسل سيدنا علي القعقاع بن عمرو، واحد من كبار الصحابة، إلى أم المؤمنين عائشة ليستفسر يعني مجيء سيدة عائشة ومن معها من هؤلاء الناس الكثر لماذا. فجاء سألها، قالت لإصلاح الأمر وللبحث عن قتلة عثمان. فقال لها القعقاع، ونحن أيضا جئنا للبحث عن قتلة سيدنا عثمان، لكن عليا يرى أن الأمر ينبغي أن يتم بعد أن يستقر الأمر له، البيعة لسه ما تمت ومعاوية لا يزال له موقف آخر. نعم. وهذا الأمر لا بد أن يتم بالتعاون، ولا بد من البحث عن قتلة سيدنا عثمان. وكان الزبير موجودا، وكان السل كبيرا من أصحاب رسول الله الذين كانوا يرون الإسراع في البحث عن قتلة سيدنا عثمان موجودين لدى المناقشة والمحاورة. اتفق الطرف، اتفقت السيدة عائشة ومعها على أن الأمر كما يراه سيدنا علي رضي الله عنه. طيب لها شو بدنا؟ بدنا أنه هدول ما يفلتوا قتلة سيدنا عثمان. واتفقوا، وبات الفريقان، جماعة سيدنا علي جماعة السيدة عائشة، بأحسن ليلة آنذاك. مين اللي عم يسمع الخبر؟ عبد الله ابن سبا ابن السوداء ومن معه، طبعا في معه سلي، علموا أن القوم اتفقوا، وعلموا أن هذا الاتفاق سيدور رحاه على مين؟ عليهم هم. فاجتمع عبد الله بن سبأ مع يعني نقاية من جماعته المستشارين، واحد منهم قال إذا تعالوا نلحق عليا بعثمان. قال عبد بن سوداء لا، هذا غلط، شوف الخبيث. لكن شو قال؟ الليل بآخر الليل توزعوا بيناتهم فريق ضمن معسكر سيدنا علي وفريق آخر ضمن معسكر السيدة عائشة، يكون نايمين والظلام مهيمن، تقتلوهم هدول راح يفزوا. شو يظنوا؟ كل فريق بيظن انه الفريق الثاني خانون وغدروا صوروا. نعم. وكان هذا في الهزيع الاخير من الليل. فوجئ الصحابي الذين كانوا مع السيدة عائشة بأناس هجموا عليهم وهم في مضاجعهم. طبعا كل واحد بقى بده يفز يدافع عن نفسه. شو تصوروا؟ انه جماعة سيدنا علي عاملين خطة لقتلهم، والمسألة بحسب الظاهر كان صلح لكن في الباطن هيك، وقاموا يقاتلونه. والجماعة الأخرى أيضا دسوا في صفوف سيدنا علي وأصحابه، وقاموا أولئك أيضا متصورين أن جماعة السيدة عائشة تسللوا إليهم وفعلوا ما فعلوا. ها موقع الجمل، هذه حقيقته. أثناء قتال عندما كان الواحد منهم يتعرف في غبش الظلام على وجه صاحبه، رأسا يغمد السيف ويعانقه. نعم طيب، لكن المسألة اتسعت بسبب هذا الأمر، ونجا ابن السوداء من الأمر، من هذا من هذه الخطة التي وضعها. انتهت المسألة إلى أنه سيدنا علي أرسل فيما بعد عندما يعني طوى الظلام وانتشر الضياء، أرسل من أصحابه من يحاول أن يطمئن إلى مصير السيدة عائشة. نعم. فذهب بعث عن السيدة عائشة، اطمئن إليها وعتبها وقالت نحن ظننا أن الأمر كان كذا وكذا وكذا. قال ونحن كذلك ظننا أن الأمر هكذا كان. نعم. الزبير، طلحة، كل واحد من بشر هذول ظنوا أن الجماعة الأخرى أوقعت بهم، وهذول ظنوا أن هدنك أوقعوا بهم. هذه طريقة اليهود، هذه هي خلاصة الفتنة التي ذر قرنها بعد مقتل سيدنا عثمان ووصلت إلى القمة بهذا السبب. هذه وقعت الجمل، وانتهت بوفاق وانتهت بصلح. نعم. وسيدنا علي يعني عاتب واعتذر، والسيدة عائشة عاتبت واعتذرت ورجعت. نعم. الغريب أيها الإخوة في هذا أننا نسمع اليوم من يقول انه عبد الله بن سبأ شخصية خيالية اسطورية، ما في بالتاريخ واحد اسمه عبد الله بن سبأ ابدا. من الذين يقولون هذا الكلام؟ ومتى؟ اناس في هذا العصر. طيب، اللي ولدان من 50 سنة او 60 سنة او 30 سنة، كيف بيقدر يعرف انه عبد الله بن سبأ الذي كان في عصر سيدنا عمر وسيدنا عثمان شخصية أسطورية، مع العلم أن كل من كتبوا في التاريخ يتحدثون عن عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء؟ وين ولد؟ منين أصله؟ شو ساوى؟ إمتى أجى لمصر؟ وكيف رجع من مصر إلى المدينة؟ وكيف اشتغل شغله هاي؟ شيء معروف. إن رجعت إلى ابن خلدون في تاريخه يتحدث عنه ويصفه، إن رجعت إلى ابن الأثير تجده يتحدث عنه ويصفه، إن رجعت إلى ابن كثير في البداية والنهاية يتحدث عنه ويصفه، إن رجعت إلى كتب الرجال الجرح والتعديل في قواميس عن ابن الرجال رأسا ستجد ترجمة عبد الله ابن أبي ابن سلول، متى ولد، متى مات، شو كانت أعماله، شو كانت كيف في ذلك القرن العالم كله يعلم من هو عبد الله ابن سبأ، القرن الثاني كذلك، الثالث كذلك، والكل يتحدث عن عبد الله ابن سبأ ودوره. اليوم القرن 20 أول حتى 19 لا سألوا، لا تعالوا لنقول انه ما كان موجود. شو تعالوا لنقول ما كان موجود؟ المسألة بنوجد، نوجد اللي بدنا اياه يعني بنمحي اللي بدنا اياه. شيء غريب جدا جدا جدا. هذا موجود. أعود فأقول، الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية لم تكن صالحة للتطبيق إلا مدة بسيطة 25 سنة، السبب الأول أنه صار في فتنة. هذه الفتنة دليل أنه الشريعة الإسلامية التي نزلها الله في قرآنه وبينها رسول الله في أحاديثه غير صالحة للتطبيق. قبل أن نتحدث عن السبب الثاني، ما علاقة فتنة أقبلت من خارج المجتمع الإسلامي، أقبلت من خارج الشريعة الإسلامية، أقبلت من خارج الشريعة الإسلامية، هذه الفتنة ما علاقتها بصلاحية الشريعة أو عدم صلاحيتها؟ ما منقول يعني ما لها علاقة بصلاحيتها، منقول شو لا علاقة بهاي أو بهاي. الآن لنفرض القانون الذي يطبق اليوم في مجتمعاتنا، القانون المدني، قانون جنائي، نعم، الذي يطبق. لو فرضنا لا سمح الله صارت له مشكلة، فتنة، واحد تاني من يعني أحفاد عبد الله بن سبأ فجر فتنة من الفتن، هل هنالك عاقل بس يعود فيقول برجع لهذا بقى القانون المدني يقول ها تاري القانون هذا ما بينفع والله، القانون الجنائي تاري مخرج لك شو علاقة؟ فتنة اجت من برا، نعم، فعلت فعلها بالحكم على القانون الذي يطبق له أو عليه. هذا الكلام له علاقة نهائيا. فهؤلاء الذين يقولون إن هذه الفتنة التي ظهرت بعد مقتل عثمان والتي تمثلت في وقعة الجمل التي تحدثنا عنها باختصار وبأماني، نعم، دل على أن الشريعة الإسلامية الموجودة في القرآن وموجودة في السنة غير صالحة. يعني لو كانت صالحة المجتمع بيكون محصن ضد الفتن؟ ما هو سنة رب العالمين، الفتن، سلسلة الفتن ستكون، وعلى المسلمين أن يكونوا متبصرين. طبعا الصراع بين المسلمين وغير المسلمين شيء شاءه الله عز وجل، والباري عز وجل نبهنا وحذرنا. فإذا كانت هنالك يعني دلائل على أن الشريعة الإسلامية مثلا غير صالحة، وين تكون هاي الدلائل موجودة؟ بنفس الشريعة بيكون فيها أحكام غير صالحة لوضعنا، بيكون فيها أحكام غير منسجمة مع مصالحنا. تقول آه والله إذا لكان هاي الشريعة غير صالحة، إذا كان في هيك شيء تفضلوا. أما تقول والله صار في بركان بالمنطقة الفلانية ونتج عن هذا البركان وبلاء كذا، إذا ما الشريعة غير صالحة، شو الحكي هذا؟ نعم نعم. في الصليبيين غزوا بلادنا في فترة من الفترات وبقوا في مجتمعنا حوالي 300 سنة إلا شوي. يجي واحد بيقول ها ما دام فلول الصليبية جاءت من بلاد الغرب وقاتلتنا مدة من الزمن، دليل أن الشريعة الإسلامية اللي بالقرآن غير صالحة للتطبيق. في حدا بيصدق هذا الكلام؟ شو علاقة الشرق بالغرب؟ نعم. الصليبيون عندما جاءوا ووضعوا خطة لغزو بلاد الشام، نعم، لا يمكن للقانون أن يصدهم، لا إن كان صالح ولا إن كان غير صالح. القانون قانون، الشريعة شريعة، ما الذي يصد أو لا يصد حال المسلمين؟ إذن هذا السبب الذي يتحدثون عنه لا علاقة له بصلاحية الشريعة أو غير صلاحيتها، مع العلم أن هذه الفتنة مرت ومضت كسحابة سوداء جاءت ففعلت فعلها ثم إنها انتهت وعادت الشريعة الإسلامية مطبقة كل التطبيق. نعم واضح كيف. طيب هذا هو جوابنا عما يتعلق بالسبب الأول. السبب الثاني ما هو؟ قولهم يا أخي كانوا الخلفاء الراشدين جماعة أوادهم، جماعة ملتزمين. نعم لما راحت الخلافة الراشدين جاءت خلافة بني أمية ومن بعدها الخلافة العثمانية العباسية، انتشرت المحرمات وانتشرت عادة البزخ والترف في قصور الأمراء والخلفاء. نعم إذن هذا سبب ثاني كمان دل على أن الشريعة الإسلامية كقانون غير صالح للتطبيق. هذا هو السبب الثاني. ماذا نقول في الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ أولا ما معنى قولنا إن الشريعة الإسلامية طبقت في هذا المجتمع وتبين صلاحيتها للتطبيق؟ ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن هذا المجتمع بفضل الشريعة الإسلامية أصبح معصوما من الوقوع في المحرمات؟ هل معنى صلاحية الشريعة الإسلامية عندما تطبق أن الناس الذين تطبق عليهم هذه الشريعة أصبحوا ملائكة؟ إذا كان هذا هو معنى صلاحية الشريعة الإسلامية، إذا خلينا نقول والله ما الشريعة الإسلامية ما صلحت للتطبيق حتى في عصر النبي، لأنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حيث كانت الشريعة مطبقة تماما كان في ناس بيرتكبوا محرمات ولا لا؟ ما في ناس سرقوا قطعت أيديهم؟ ما في ناس ارتكبوا الزنا؟ ما في ناس قذفوا؟ ما في ناس شربوا الخمرة؟ وده إمتى؟ مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانت الشريعة الإسلامية تطبق أم لا؟ مرجع الناس في ذلك العصر لا ماذا كان؟ قرآن والسنة، ما في غيره. طيب لكن مع ذلك كان في معاصي، كان في معاصي، لأنه قانون الباري عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا، والنبي شرح الكلام فقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أليس كذلك؟ طيب في عصر بني أمية أو في عصر العباسيين ما هي الأحكام أو الشريعة التي كانت تطبق على المجتمع؟ يعني القانون الذي يتحاكم إليه الناس بإشراف الدولة شو هو كان؟ الشريعة الإسلامية. هل كان قانون الذي يطبق في عصر بني أمية أو عصر العباسيين موسوعة جستنيان من يعني اليونان أو الرومان؟ لا، الشريعة الإسلامية. إذن معنى صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق لا يعني أن يصبح الناس بفضل تطبيقها ملائكة معصومين أبدا، وإنما معنى ذلك أن الناس إذا اختلفوا جمعتهم الشريعة الإسلامية وأصلحت بينهم شريعة. إذا وجد تظالم الشريعة الإسلامية هي التي تعيدهم إلى ميزان العدل. إذا وجد أي نوع من الانحراف الشريعة الإسلامية هي التي تفصل وتعدل فيما بين. هي ما لصلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق. هل كانت الشريعة الإسلامية هكذا أم لا؟ في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر بني أمية، في عصر العباسيين، شو القانون اللي كان يطبق؟ أبدا ما بي إلا لا من فرنسا كان في قانون يجي، ولا من روسيا، ولا اشتراكية المريش، ولا ديمقراطية، ما كان إلا أحكام الباري عز وجل التي نقرأها في القرآن والسنة. ولكن مع ذلك الأخطاء موجودة. إن كانوا حكاما أو كانوا من عامة الناس، خلق الإنسان ضعيف، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فممكن أن يرتكب زيد من الناس معصية ومعصيتين وفاحشة وكذا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، أليس كذلك؟ ما معنى أن الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق؟ معناها أن يثور الناس ويتأففوا من تطبيق الشريعة، يروح يقول إيه والله نحن لا يمكن أنه المذهب الاقتصادي اللي عم نقرأ بالقرآن هو الذي يطبق. يا أخي لازم نرجع للربا اللي كان موجود في المجتمع الجاهلي. حدا قال هالكلام؟ حدا قال طيب ما لازم نحن نجي نخضع للحدود التي نقرأها في القرآن؟ سرق إذا تقطع يده، شرب إذا ينبغي أن يجلد، زنا إذا ينبغي أن يجلد. حدا قال هالكلام؟ مو كلهم كانوا خاضعين وراضين بتطبيق الشريعة الإسلامية، على الرغم أن فيهم من كان يرتكب بعض هذه الموبقات. إذن الشريعة الإسلامية كانت هي الصالحة للتطبيق. أصلا ما كان في شريعة تانية توازيها حتى نقارن بيناتها. يعني إمتى منقول لا والله في شريعة تانية كانت هي الأحسن؟ لما بيكون في هلا في مثلا نحن عم نقول في قوانين مدنية، في قوانين جزائية، في كذا، وفي شريعة الإسلامية، في مين بيقارن بين هذا وذاك؟ بصير. لكن آنذاك أصلا بالساحة كلها لم يكن يوجد إلا قانون الشريعة الإسلامية اللي نقرأه في القرآن وفي السنة. هارون الرشيد اللي هو مضرب المثل للترف والانحراف والمدري إيش ورهانيكي في هذا الموضوع والأكاذيب التي تصاغ، من كان مستشاره في القانون؟ أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة. هارون الرشيد لم يكن يستطيع أن يبرم بأمر إلا بعد أن يعود إلى أبي يوسف قاضي القضاة. وكان هارون الرشيد هو الرأس الخاضع المطاطع للشريعة الإسلامية من خلال ما يقرره أبو يوسف. لكن هل هذا يعني أنه هارون الرشيد صار معصوم؟ هل هذا يعني أنه هارون الرشيد خلص صار ملك بقى من الملائكة مع البشر؟ لا، هذا لا معنى، يعني لا يقبل إطلاقا بهذا التصور بشكل من الأشكال. طيب الآن نطرح السؤال التالي ونجيب عنه في الدرس القادم. طيب ما مدى انحراف الخلفاء والمجتمع في عصر بني أمية حيث كثرت الأموال والقوة ازدادت وما إلى ذلك، وما مدى الانحراف الذي ظهر في عصر بني عصر العباسيين يعني؟ وإلى متى بقيت الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق بل تطبق فعلا؟ الجواب عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، وهي تتمة هذا الموضوع بالذات، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتوسل به إليك، ولكننا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، نتوسل إليك بإيماننا بأنك إلهنا الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتوسل بعد ذلك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك بعد ذلك بأنك ربنا الغفار، نتوسل إليك بأنك ربنا الودود، نتوسل إليك بأنك ربنا المجيب. فنسألك اللهم بهذا الذي نتوسل به إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته يا رب العالمين، نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك بالأبدان الذين هم في شامنا هذه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي أولا كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، ثانيا أن تجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل قرآنك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تطهرها ممن يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ اللهم بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل. إخواننا عبادك المؤمنين يا رب العالمين في ليبيا، أنقذهم عاجلا غير آجل من براثن الظلم والطغيان، أنقذهم يا ذا الجلال والإكرام من براثن الظلم والطغيان، إنهم يجاهدون غداة في سبيلك يا رب العالمين. نسألك بالدماء الزكية التي أريقت، نسألك بدموع السكالى يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بالأطفال الذين يتموا إلا استجبت دعاءهم، إلا استجبت دعاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أدخل الفرحة في قلوب عبادك المؤمنين بإهلاكك للطغاة والظالمين يا ذا الجلال والإكرام، خذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.